أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكروه علماء الاقتصاد على المراقبين أن يراعوا جميع الإجراءات الرقابية وأمثال ذلك، وذكرنا أنه البنوك الإسلامية أيضا تراعي هذه التنظيمات التي ذكروها، وقيدناها بالتقييدات التي ذكرناها حينئذ. من جملة الأمور التي يجب عليهم المراقبون، يجب عليهم أن ينبغي أن يتوقع المراقبون أن تعمل المصارف بنسب أعلى من النسب الرأسمالية الدنيا المحددة في اللوائح، وأن تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراء اللازم للاشتراط على المصارف أن تحتفظ برأس مال يزيد على الحد الأدنى المطلق. إذ أن كما ذكرنا اتفاقية بازل الثانية حدثت كفاية رأس المال بقدر معين، ولكن هل هذا القدر المتعين يكفيهم في دفع المخاطر التي ترد عليهم؟ يقول هذا بأنه ينبغي على المصارف أن يتعدوا عن هذا الحد الأدنى إلى أكثر حتى يقدرون أن يقفوا أمام هذه المخاطر. رابعا، ينبغي على المراقبين أن يسعوا إلى التدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى مستوى أقل من الحد الأدنى المطلوب لتغطية المخاطر التي يواجهها أحد البنوك تحديدا حينئذ. ثم الخامس، تقدم أنه لابد على المراقبين أن يلتزموا بما ذكرناه من المبادئ الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي في كل تصرفاتهم والتزاماتهم في مجال عملهم، ومن أجله ينبغي تطبيق قرارات بازل ومجلس الخدمات الإسلامية. فقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية مبادئه الإرشادية فيما يخص عملية المراجعة الرقابية والمستمدة بالأساس من اتفاقية بازل الثانية، وهي تضع في الاعتبار المتطلبات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتفي في الوقت ذاته بالمعايير الاحترازية الدولية، وهناك عدد كبير من بواعث القلق فيما يتصل بالعملية الرقابية على البنوك الإسلامية. سبب القلق أي شيء؟ سبب القلق واحد، من بواعث القلق هذه ضرورة وجود مجموعة واضحة وقوية من المعايير التنظيمية التي تحقق المزيد من الوضوح اللازم لقيام البنوك الإسلامية بدورها. هذه لابد لها من أصول وقواعد تعتمد عليها، من الوضوح اللازم لقيام البنوك الإسلامية بدورها. وأيضا فإن غياب الاتساق من القلق، أيضا هذا غياب الاتساق بين تفسيرات الأحكام الشرعية يصعب على المراقبين مهمة وضع مثل هذه المعايير التنظيمية، مما يؤدي إلى عدم الاتساق فيه بين الممارسات وافتقار المعيارية داخل النظام الواحد. لكن ذكرنا سابقا مرارا في الجزء الرابع وفي هذا الجزء من أنهم يقدرون أن يرجعون إلى مرجعية خاصة من العلماء الفقهاء الذين يعلمون بمقتضى مقتضيات العصر، أن يرجعوا إلى هذه الهيئة العلمية في تفسير المفردات والأحكام الشرعية ولا يقعون في مثل هذا القلق. ذكرنا سابقا هذا، لا بد أن يكون لهم مرجعية ترجع إليه. وتتمثل بواعث القلق الرئيسية المرتبطة بعمليات فروع المعاملات الإسلامية في ضرورة الفصل بين الأصول المالية الإسلامية والأصول الناشئة عن أصول تقليدية. هناك أصول مالية إسلامية، إنما يضع المال الشخص المؤمن المسلم يضع المال في المصرف أو في البنك، إما أنه وديعة أو يأذن لهم أن يتصرفوا في هذا المال بطرق شرعية. هذا هو الأصول الإسلامية. أما بالنسبة إلى الأصول التقليدية، إنما يضعون البنك باع في البنك، وإنما يستعملون هذا المال ويدفعون فائدة لصاحب المال. هذه أصول، فرق بين الأصول الإسلامية والأصول التقليدية التي تكون في البنوك التقليدية. حينئذ هذه، ويجب على السلطة الرقابية أن تتحقق من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية من خلال فروع المعاملات إسلامية يتوافر لديها أنظمة وضوابط داخلية ذات فعالية تضمن توافق الصفقات والمعاملات مع الشريعة الإسلامية. لا بد أن يكون لكل مصرف هيئة خاصة شرعية مؤلفة من عالم ومن اقتصادي ومن غير ذلك، علماء الاجتماع يديرون هذا المصرف حينئذ، وإلا مصرف يعمل ويعمل ولكن ليس له مرجع في داخل المصرف ليشرف على هذه المعاملات يقع في الحرام لا محالة حينئذ مع الشريعة. وعلاوة على هذا، يجب على المراقبين أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالأصول المتوافقة مع الشريعة والمملوكة لفروع المعاملات الإسلامية أثناء قيامهم بتقدير متطلبات رأس المال لهذه الفروع، وتمثل إدارة السيولة في فروع المعاملات كيف يتعاملون مع هذه السيولة النقدية أحد الإسلام في البنوك الإسلامية. أحد المجالات المهمة الأخرى التي يجب أن تتحلى بالشفافية وأن يجري الإفصاح عنها للسلطات الرقابية. وأخيرا، لا بد أن تكون للبنوك الإسلامية مرجعية علمية دينية ترجع إليها في تفسير الأحكام الشرعية وكيفية تطبيقها وتفسيرها على الوجه الصحيح، لئلا يقعوا في ارتباط في خطأ حينئذ. وننهي الكلام، يبقى الفصل السابع حوكمة الشركات في المصرفية الإسلامية. هناك شركات في العالم ترتبط بالمصارف، تستدين من المصارف وغير ذلك. هذه الشركات تأخذ الأموال من المصارف لإنشاء مشروع فتقع في مشاكل حينئذ. ما هي الطريقة لمحاكمة هذه الشركات وإرجاعها إلى رشدها والحقوق والأحكام الشرعية؟ وسيأتي البيان إن شاء الله.